نحييكم أيها السيدات والسادة مع بداية نشرتنا الثالثة لهذا المساء من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أفادت وكالات الأنباء أن اشتباكات عنيفة دارت بعد ظهر اليوم في منطقة فندق الرشيد في بغداد، وذلك بعد ساعات من انتشار مقاتلين عراقيين بكثافة في الفندق إثر غارة أمريكية على قصر رئاسي مجاور. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن عناصر من القوات العراقية شوهدوا يطلقون النار من أسلحة هجومية وصاروخية من نقاط مختلفة في محيط الفندق. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم إن تركيا تراقب التقدم الذي تحققه القوات الأمريكية والكردية نحو مدينتي الموصل وكركوك النفطيتين العراقيتين، مؤكدا على ضرورة التزام الولايات المتحدة بتعهداتها من عدم مطالبة الكرد بالمدينتين. أردوغان صرح أيضا للصحفيين بأن أنقرة مقتنعة بالضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة بهذا الشأن خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى تركيا الأسبوع الماضي. ولمزيد من التفاصيل عن الموقف التركي من التطورات الأخيرة في كردستان العراق، معي على الهاتف مباشرة مراسلنا في اسطنبول جان لطفي. جان، التصريحات اللي أدلى بها أردوغان هل تعبر عن قلق رسمي تركي من عدم التزامات الولايات المتحدة بتعهداتها فيما يتعلق بدخول الكرد إلى مدينة كركوك؟
نعم، لقد تصاعدت وتيرة الأحداث على الصعيد التركي الأمريكي وعلى الصعيد التركي الكردي في أنقرة اليوم، ويعقد الآن اجتماع على مستوى رفيع في وزارة الخارجية التركية وبحضور السفير الأمريكي في أنقرة روبرت فيرسون ومستشار وزارة الخارجية التركية أوغور زيال ونائبه دانيس بولكباش وممثل الأحزاب الكردية في أنقرة. نعم، لقد أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم عن قلقه عن استمرار القوات الكردية في التوغل إلى أماكن وقرى قريبة من الحدود العراقية التركية إلى موصل والكركوك، ومعربا عن قلقهم بعدم تعهد الأمريكيين بشكل جيد بضمانات القوات بضمانات عدم توغل القوات الكردية إلى كركوك والموصل. والتطور المهم في هذا الموضوع أن رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية قد أعلنت في بيانها اليوم بأن المدفعية التركية قد قصفت اليوم الجمعة الماضي أماكن قروية قريبة من الحدود العراقية التركية التي هي خاضعة لسيطرة حزب الديمقراطي الكردستاني، في حين أنه لم يجري بأي شيء حول هذا الموضوع.
جان، هل أبدت تركيا تحذيرات من أنها ستتراجع في ظل هذه التطورات الأخيرة عن وعدها بعدم الدخول بشكل منفرد إلى شمال العراق؟
نعم، مثل ما قلت، نعم، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي عبد الله جول قد أعلنوا بأنهم حذروا وحث المسؤولين الأمريكيين على الاستمرار في حث الأكراد على عدم توغلهم إلى مدينة كركوك والموصل، ولكن السفير الأمريكي روبرت بيرسون قبل أن يحضر الاجتماع قال إن القوات البشمركة الكردية الخاضعة للفصيلين الكرديين بزعامة مسعود البرزاني وجلال الطلباني يعملون تحت سيادة وقيادة القوات الأمريكية الخاصة في شمال العراق، ولا داعي للقلق، وإنهم سيتوصلون إلى حل سلمي حول هذا الموضوع ومثمر.
مراسلنا في اسطنبول جان لطفي، شكرا لك.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم تفاصيل نشرتنا الإخبارية الثالثة من إذاعة العراق الحر. بث التلفزيون العراقي صورا تظهر الرئيس العراقي صدام حسين وهو يرأس اجتماعا لكبار قادته العسكريين بمن فيهم نجله قصي الذي يرأس الحرس الجمهوري. كما ظهر في الاجتماع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان. وتشير وكالة فرانس بريس في تقريرها إلى أن صدام حسين دأب على الظهور في التلفزيون من أجل إظهار استمراره في السيطرة على البلاد. الوكالة نفسها أفادت أيضا بأن مراسلها شاهد ما لا يقل عن 3 عربات أمريكية مصفحة واقفة أمام مدخل القصر الجمهوري في بغداد، حيث تشدد القتال بعد 4 ساعات من الهدوء النسبي. أعلن وزير الدفاع البريطاني جيف هون أمام البرلمان في لندن اليوم أن القوات الأمريكية تسيطر على جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى بغداد والخارجة منها. وتابع هون أمام مجلس العموم البريطاني قائلا: الشعب العراقي سيتخلص قريبا من صدام حسين ومن نظامه البربري ومن المعاناة التي فرضها عليه. وتابع الوزير البريطاني مؤكدا بأن القوات البريطانية باتت تسيطر على جميع أنحاء مدينة البصرة، وبأن سكان المدينة يرحبون بالقوات البريطانية بكل حرارة. نسبت وكالة الصحافة الألمانية إلى مراسل الإذاعة القومية العامة الأمريكية أن قوات أمريكية عاملة جنوب شرق العاصمة بغداد اكتشفت مخزنا يحتوي على نحو 20 صاروخ برؤوس كيماوية وغاز للأعصاب. ونقل المراسل عن مسؤولين عسكريين أمريكيين تأكيدهم بأن الصواريخ تحتوي على غاز الأعصاب من نوع سارين إضافة إلى غاز الخردل. وأوضح المراسل بأن الصواريخ هي من نوع BM-21 متوسطة المدى، ويتم إطلاقها من شاحنات خاصة، وأن مداها يبلغ نحو 480 كيلومترا. صرح ضابط الشؤون العامة من مشاة البحرية الأمريكية جون هيلورث بأن مشاة البحرية في العراق عثروا على وسائل إنتاج قنابل في موقع يوصف بأنه معسكر تدريب تديره إحدى فصائل جبهة التحرير الفلسطينية. وأضاف الضابط الأمريكي أن المجمع المكون من نحو 20 مبنى والواقع شرق العاصمة بغداد ويبلغ حجمه حجم مقر لواء عسكري عثر فيه على وسائل إنتاج القنابل ومواد كيماوية وهاونات وأقنعة واقية من الأسلحة الكيماوية وبنادق أوتوماتيكية، إضافة إلى صور الرئيس العراقي صدام حسين وزعيم الجبهة أبو العباس. صرح مارشال الجو البريطاني برايان بيرج في مقر التخطيط العسكري التابع للقوات الأمريكية والبريطانية في السليلة، صرح بأن القوات البريطانية التي أعلنت اجتياحها لمدينة البصرة يترتب عليها الآن فرض القانون والنظام في المدينة لمواجهة حالات النهب والانتقام. وأضاف المارشال بيرج أن الأمر ليس سهلا، ولكن القوات البريطانية لديها الكثير من الخبرة في هذا المجال. وتفيد وكالة فرانس بريس بأن التوغل الحاسم الذي حققته القوات البريطانية في البصرة لحقه ورود تقارير مفادها أن السكان المحليين بدأوا في الانتقام من كبار الحزبيين البعثيين في المدينة، وأن حالات النهب تفشت في البصرة.
أعلن المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن البرنامج يسعى في أقرب وقت ممكن إلى إجراء دراسة ميدانية حول استخدام قوات التحالف لليورانيوم المنظف في العراق. وقال المتحدث مايكل ويليامز إن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أنهما تستخدمان أسلحة مزودة باليورانيوم المنظف. ويليامز أكد أيضا على ضرورة تحليل مستوى الإشعاعات في الأماكن التي استخدمت فيها قوات التحالف أسلحة من هذا النوع. وفي بيان أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عمان ونيروبي، قال المدير التنفيذي للبرنامج كلاوس توبفر إنه من المهم جدا أن نحمي صحة الأهالي في مرحلة ما بعد الحرب، موضحا أن البرنامج سيجري دراسة حول البيئة في العراق بحلول نهاية شهر نيسان. وفي الإطار ذاته، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ميلاني زيبرر أن هناك مخاطر من انتشار وباء الكوليرا وأمراض الجهاز التنفسي في العراق. وقالت زيبرر في تصريح لقناة التلفزيون الفرنسية إن المنظمة تلاحظ أن هناك خطرا كبيرا في حصول وباء، لأن السكان لا يحصلون على الحد الأدنى من الطعام ومياه الشرب، ومن الممكن جدا انتشار وباء الكوليرا. المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أضافت أيضا أن مستشفيات بغداد ممتلئة بالكامل، وهناك خطر حصول نقص في الأدوية والمعدات الطبية، وإذا ما ازداد الوضع سوءا فإنه يتوجب علينا مواجهة أزمة إنسانية، حسب قول المسؤولة الدولية. مستمعين الكرام، وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أحييكم وأقدم لحضراتكم ملف التطورات والمستجدات في كردستان العراق كما وافانا بها مراسل إذاعتنا في أربيل والسليمانية. أثار نبأ مقتل علي حسين المجيد ابن عم الرئيس صدام حسين الذي كان عينه مسؤولا عن قاطع الجنوب، أثار نبأ مقتله في البصرة مشاعر عميقة في نفوس الكرد الذين أطلقوا عليه لقب الكيمياوي. ونبدأ ملف كردستان العراق اليوم بمقابلة أجراها مندوبنا إلى المنطقة سامي شورش مع مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني تحدث خلالها عن المجيد.
أثار نبأ مقتل ابن عم الرئيس العراقي علي حسن المجيد الذي يشتهر باسم علي كيميائي موجة من الاستفشار بين الكرد في العراق. فعلي حسن المجيد الذي شغل منصب قائد العملية الحربية العراقية في الجبهة الجنوبية يعرف بمسؤوليته عن عمليات القصف الكيميائي التي تعرضت لها المناطق الكردية العراقية خلال عمليات الأنفال عام 1988، كما أنه مسؤول عما تعرضت إليه كردستان العراق من تدمير للقرى وتفتيت لبنيانها الاقتصادي خلال أعوام 1987 و88 و1989. لمعرفة ردود الفعل الكردية على نبأ مقتل المجيد والتي أكدته تقارير خبرية بريطانية وأمريكية، التقينا سعد عبد الله عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الزراعة في حكومة إقليم كردستان العراق.
سعد عبد الله عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، أهلا وسهلا بكم. بداية سيد عبد الله، يعني أكدت التقارير الخبرية البريطانية مقتل علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيميائي لدوره في ضرب الأكراد بالأسلحة الكيميائية ومسؤوليته عن أحداث وجرائم في هذا الخصوص. كيف تعتقد يعني ردود الفعل بين الشعب الكردي في هذا الخصوص؟
بالتأكيد يعني الشعب الكردي هو الذي لقب علي حسن المجيد بعلي الكيميائي، وأصبح هذا اللقب مشهورا على المستوى العالمي، فهذا دليل على أنه مدى الكارثة التي ألحقها علي حسن المجيد أو علي الكيميائي بالشعب الكردي. ردد الفعل في مثل هذه الحوادث، فإنما عندما تقتل العدو اللدود للشعب الكردي فبالتأكيد الفرح، ولكن تمنيات العديد من أبناء الشعب الكردي هو أن يقبض على هؤلاء المجرمين لكي يواجهوا بجرائمهم ولكي يعترفوا بأسنتهم ماذا اقترفوا من جرائم وغير ذلك من الجرائم، لأنه جريمة حلبجة هي جريمة مكشوفة ولدينا وثائق وهناك تحقيقات جريت من قبل علماء متخصصين ليس على في مستوى كردستان وإنما في مستوى العالم حول آثار الأسلحة الكيميائية الباقية ما زالت في منطقة حلبجة، ولكن هناك جرائم أخرى كثيرة خافية ويمكن لا يعرف آثار هذه الجرائم سوى مرتكبيها، وواحد منهم من أهم هؤلاء المرتكبين هما علي حسن المجيد وصدام حسين. فلذلك هو ما يتمناه الشعب الكردي هو أن ينقل القبض على هؤلاء لكي يستفسرون منهم
أين القبور الجماعية ل108 ألف الذين جرت عمليات الأنفال ضدهم؟ 108 ألف كردي سنة 1988 ينقض عليهم ولا يزال مصيرهم مجهول إلى الآن، حتى لا يعرفوا أهاليهم أين هم، مقابلهم أين، عظامهم أين، جماجمهم. فلذلك هنالك الكثير من هذه الجرائم. 12 ألف سيل من الأفراد السيليين الذين ألقي القبو عليهم في وسط بغداد ولا يزال مصيرهم مجهولا. 5000 من البارزانيين الذين ألقي القبو عليهم هنا في مجمع قشتبة وإلى الآن لا نعرف أين هم، ولقد تركوا كثير من هؤلاء أزواجهم زوجاتهم ولا يعرفون مصيرهم ولا يزالون ينتظرون أزواجهم لعلهم يأتي بيوم ويسقط هذا النظام ويعرفون مصيرهم لكي يطمئنه، سواء أنهم باقون أو على الأقل يستقبلون جنائزهم.
سيد عبد الله، يعني الآن مناطق كثيرة في كردستان العراق كانت في السابق تحت سيطرة الحكومة العراقية، الآن أنتم تسيطرون على هذه المناطق. هل اكتشفتم مثلا مقابر جماعية؟ هل جمعتم أدلة عن ما تسمونه بجرائم الحكومة العراقية ضد الشعب الكردي؟
بالنسبة إلينا في بعد الانتفاضة سنة 1991 استولينا على عشرات الأصنام من الوثائق التي تدين هذا النظام، وكذلك تمكننا من كشف أحذية السجون وزنزانات التعذيب ووسائلها وكثير من الوثائق. فليس الآن نحن بحاجة إلى كشف المزيد، خاصة وأننا نعتقد بأن كردستان العراق خاصة المناطق التي تم تحليلها خلال هذه الأيام لا أعتقد بوجود أدلة أكثر جدية وأكثر دامغة من التي تمكننا من الحصول عليها سنة 1991. ولكن بالتأكيد عندما يسقط هذا النظام ويتمكن الشعب العراقي وخاصة الذين تعاونوا في من الأيام مع هذا النظام سوف نتمكن حين ذلك من كشف الكثير من الحقائق.
السيد سعد عبد الله، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا.
سامي شورش، موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، وننتقل الآن إلى سليمانية للاستماع إلى تقرير وافانا به من هناك مراسلنا سمير رمزي، يتضمن لقاءين مع ضابطين عراقيين عربيين، أحدهما أسرته القوات الكردية والآخر فر إلى المنطقة بعدما أطلق سراحه من سجن أبغريف في بغداد.
أكد الملازم ثاني صادق عبد المحسن علوان من فوج الثاني لواء المشاة 36 الفرقة الثانية الفيلق الأول الذي أسرته قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني إن الجيش النظامي مرابط خارج المدن، أما قوات فدائي صدام والمخابرات هم داخل المدن.
سيطرات الشارع على الرئيس داخل كرفور لا يجوز هذا، هذا الساحة القتال، الساحة القتال لكن استراتيجية عسكرية، يعني كخطط عسكرية يستخدمون هذا الشيء، الخطط العسكرية هو كلام غير صحيح. سلامة على المدنيين والنساء والأطفال وحل الممتلكات الشخصية للأفراد والناس، هذا قصص كثير جدا، قصص كثير قبل أسلحة قبل وجوه تطور جدا، يعني طائرات، يعني لا حول ولا قوة، يعني طائرات قوية لا يزيد فيها سلاح ولا يعني كفك، يعني ما أظن حياتنا لو سلحفار قبل أتأثر قبل ساعات كنت معرض هذا القصر، يعني أدت حياتي إلى القتل أو لا رحمة الله، يعني بعد عندي رحمة.
وقال مخاطبا إخواني رفاقه الضباط
في هذا تقدم العسكري لأمريكا حسب ما جاء شبه التفزيون من الأرض، يعني سلامتهم أهم شيء، سلامتهم أهم شيء، أتمنى لهم السلام إن شاء الله، لأن الحقيقة يعني واحد استشهاد ما بي بعيد بعد، يعني قوات دخلت مناطق منخفضة سقطت فندعم الله يحفظهم ويسلمهم ويحفظ على نفسهم وأهم شيء هذا وصيت
إليه. ومن ناحية أخرى التقينا بالملازم المجند علاء كريم فالح الجميلي وهو من مدينة كربلاء والذي كان سجينا في أبو غريب وأطلق سراحه والتجأ مع عائلته إلى كردستان وعرف وقدم نفسه إلى السلطات المحلية. قال عن جيش القدس:
اسمه جيش القدس، العائلة ذا بيها 4 نفرات يأخذون 3. يا بليش والله هذا جيش القدس إجباري يأخذونها وياتهم، ما ينتحق يكفونه بفوز السجن على الوضعية. عندك لو حملات الحزب اللي يعرف من جيش القدس تلك الحزب مطاردات في الشارع، هذا مصوبينه هذا طالبين الظاهرة، هاي عندهم احتياجية يعني بالشارع بالشارع يركب ورا، هاي احنا مسألة طبيعية عندنا. واحد من منطقة الحر لحقوه خطية ضرب الظاهرة ومات بمكانه
وما تحاسب
حد ما تحاسب. أبسط مثال قال قال والله حارب يعني بكل بساطة
عسكرية داخل المدينة
مو مظاهر عسكرية مظاهر أمنية حملات الأمن تطلع بالليل الأمن واجبات لأن الداخل مالتنا يعني واحد يتمشى واحدة شالوه واحد مربي لحية كرفوه واحد لابس زي أسود يعني مدير خمس شباب شالوه هذا مشتبه به شالوه ونحن كنا بيوقف شمال.
وعن معنويات الجيش العراقي قال:
صراحة ملزم أول شيء رواتب اللي بالكيانة بالتفصيل الرواتب يعني الجندي 8000 دينار طبعا 8000 طبعا يعني 21 دينار سويسري 21 دينار سويسري نفكر في كراء ولهذا لأن هذا يدخن والأكل والشرب هالخلص منها. عندك الأكل الأكل يومية صمونة واحدة عسكرية وكلكم تعرفون الصمونة العسكرية زين الثمانية جفارين مرق بس مي أحمر
زين على حسان هناك أكو تميز يعني بين الجيش النظامي وحدات الحرس الجمهوري من
الأشياء أكو تميز طبعا الحرس الجمهوري رواتب قوية اللبس الكراميات الامتيازات المخصصات كلها درجة أولى.
سمير غمزي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونعود إلى أربيل حيث التقى مراسلنا زان كردي شاهد عيان كان ضمن القافلة الكردية الأمريكية التي تعرضت لنيران صديقة ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
كان حادثا مأساويا، بهذه العبارة وصف مسؤول بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني حادثة الأمس التي وقعت بعد قيام طائرات أمريكية بقصف موقع لقوات البيشمركة التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني في محور جوير عن طريق الخطأ. وكان الحادث قد أسفر عن مقتل وجرح العديد من المقاتلين الكرد وكذلك أفراد الجيش الأمريكي وعاملين مع وسائل إعلامية مختلفة. إذاعة العراق الحر التقت المخرج كريم عبدالله الذي يعمل مع فضائية كردستان وكان أحد شهود العيان في موقع الحادث وطلبنا إليه أن يصف الحادثة فقال:
كنا في الصباح في مهمة وواجب للقيام بعمل نقل مباشر لتلفزيون كردستان. بصراحة قبل أن نذهب إلى هناك التقيت مع أحد الأصدقاء اللبنانيين وتحدثنا، كنا ننظر إلى السماء نقول يبدو أن هذا اليوم هو يوما ليس عاديا، وبالفعل لقد كان يوما مشؤوما. بصراحة ما شاهدته كوني أحد الذين كنت قريبا من الحادث هو أننا قبل أن نبدأ البث المباشر ذهبنا لنعاين الموقع المتقدم فشاهدنا هناك العتاد والأسلحة المتروكة من قبل الجيش العراقي المنسحب، ومن ضمن ما شاهدته كان دبابة سليمة جدا. في الحقيقة صورنا هذا الشيء وكانت هذه الدبابة تلفت انتباهي، لا أعرف حدث راودني في تلك اللحظة بأن شيئا ما سوف يقع، فانسحبنا أنا والمصورين إلى الموقع المتأخر بالنسبة لوضعنا عنك لأننا كنا قد اقتربنا من فترة البث المباشر. فإذا بالحادث يقع طائرات التحالف تقصف تلك المنطقة التي كنا فيها، ويبدو أن الطيار كان يستهدف بقايا سلول الجيش العراقي المنسحب من تلك المنطقة، وخاصة تلك الدبابة التي يبدو أنها كانت مستهدفة بالذات. أحد الأخوة المصورين كان هناك في الحادث وصور الحادثة كاملا. فعلا لقد شاهدت ميسرة كبيرة أسفنا جميعا لها، لأن ذهب ضحيتها الكثير من إخواننا والكثير من الشباب الذين كانوا يقومون بواجبهم الوطني. يبدو أن النيران الصديقة هذه المرة أصابتنا نحن، ونرجو من الله يعني أن لا تتكرر. بالنسبة لما شاهدته من خسائر، أنا برأيي كان أكثر من 15 يعني إلى حد 20 من الشهداء الذين سقطوا في تلك المنطقة، مع ما يقارب 40 من الجرحى. وكذلك شاهدت بيوم عيني ما أكثر من 15 سيارة وهي محترقة بالكامل، وما شاهدت أيضا سيارتان للتحالف كانت موجودة هناك، ويبدو أن السيارة كانت مليئة بالدم حيث شاهدتها بنفسي، ويبدو أن بعض الضباط وضابط من القوات الأمريكية قد جرح في تلك المعركة أو في ذلك القصف عفوا. وهذا ما شاهدته أنا، وما سعيت إلى أن أعرف يعني تفاصيل هذا الحادث، رغم أننا كنا منشغلين باستقبال الأسرى الذين كانوا موجودين في تلك المنطقة، وبضمنهم رتب كبيرة جدا، يعني مقدم ورائد ونقيب في الجيش العراقي مع الجنود الذين استسلموا في تلك المنطقة. الحقيقة الوضع بشكل عام كان أحداث اليوم كانت متسارعة جدا. وبالإضافة إلى هذا أحب أن أضيف بأننا في جهة الخازر أو بالقرب من الكلك تعرضت سيارة من سيارات تلفزيوني كردستان إلى القصف كذلك من قبل النيران الصديقة، ولكن الحمد لله لم تؤدي إلى إصابة أحد، فقط أن السيارة قد يعني تعرضت إلى أضرار كبيرة. هذا كل ما أستطيع أن أتحدث به عن هذا اليوم المشؤوم.
هذا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى مع زان كردي في تقرير عن مبادرة لطلبة كرد تطوعوا لمساعدة سكان القرى التي قد تتعرض لمضاعفات العمليات العسكرية.
شكلت مجموعة من طلبة إعداديات التمريض بأربيل من البنين والبنات فريقا من المتطوعين قبل اندلاع الحرب الأمريكية في العراق، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية للجرحى والمرضى. الفريق يتألف من 17 طلاب وعشرة من الطالبات. منظمة اتحاد طلبة كردستان العراق التي ينتمي أعضاء الفريق إليها قامت بالتنسيق والاتصال بإدارة أحد المشافي الرئيسية بأربيل بهدف انضمام الفريق للعمل مع كوادر المستشفى. إدارة العراق الحر زارت مستشفى الطوارئ بأربيل والتقت عضوين في الفريق، مجدار محمد الطالب في المرحلة النهائية في إعدادية التمريض بأربيل رد على سؤال حول ما إذا كان انضمامه للفريق جاء بمبادرة منه، أن طلب إليه ذلك أحد زملائه فقال:
من
أنا كطالب جئت إلى هنا من أجل خدمة المواطنين والبشمركة، ولقد تطوعت للمشاركة في هذه الحملة خدمة للمواطنين والأهالي، ونحن مستعدون ليلا ونهارا من أجل أداء هذا الواجب. ولقد سعدنا جدا لأن اتحاد طلبة كردستان هيأ لنا هذه الفرصة لكي نشارك إخوتنا البشمركة في الدفاع عن أراضينا ومواجهة أي خطر من جراء هذه الحرب وأداء واجبنا الإنساني. ونحن مستعدون ليس فقط لمساعدة الجرحى والأهالي في داخل المدينة، بل نحن مستعدون أيضا للذهاب إلى جبهات القتال لعلاج الجرحى وتسهيل نقلهم إلى المستشفيات في المدينة.
وتحدثنا أيضا إلى سوسن هيوا وهي إحدى متطوعات الفريق، وسألناها عن السبب الذي دفعها للانضمام للفريق فأجابت بالقول:
أنا كنت سعيدة عدد التمريض.
إني كطالبة في إعدادية التمريض اشتركت في هذه الحملة من أجل مساعدة البيشمركة إذا ما تعرضوا إلى أخطار الحرب، ونحن قد تطوعنا لكي نكون في خدمة البيشمركة الجرحى ليلا ونهارا، وخدماتنا العلاجية لا تقتصر على البيشمركة بل نحن مستعدون لعلاج جميع الأهالي أينما كانوا.
يشار إلى أن نيران الحرب التي امتدت إلى مناطق عدة في كردستان العراق أدت إلى إصابة مدنيين وقرويين في المنطقة بجروح، كما أن المستشفيات أصبحت تعاني من ندرة الكادر الطبي القادر على تلبية احتياجات العلاج للمرضى والجرحى. لذا تعتبر خطوة الطلبة الكردستانيين هذه خطوة إنسانية مميزة. زانا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وأختم سيداتي وسادتي ملف التطورات في كردستان العراق بتقرير وفان به مراسلنا في أربيل أيضا بيريز زيباري، الذي تحدث إلى إعلامي كردي قدم تقييما للأداء الإعلامي للحكومة العراقية خلال الحرب.
منذ اليوم الأول من اندلاع الحرب الجارية بين قوات الحلفاء والحكومة العراقية، بدأ الإعلام العراقي من خلال وزير الإعلام محمد سعيد الصحاف بعرض المؤتمرات الصحفية اليومية للإعلاميين العرب والأجانب الموجودين في بغداد. والنافس في هذه المؤتمرات التي تحدثت عنها بعض القنوات الفضائية هو الأسلوب الذي ينتهجه وزير الإعلام العراقي خلال حديثه للمراسلين لمعرفة آراء الإعلاميين حول تقييمهم لأداء الإعلام العراقي في الحرب الجارية ضد العراق. التقينا فرهاد محمد مسؤول قسم السياسة في جريدة برايتي وسألناه عن تقييمه لهذا الأداء، فأجاب قائلا:
إن الإعلام في الأنظمة الحاكمة الاستبدادية مثل الأنظمة الحاكمة الدكتاتورية في بغداد هي دبوسة العليا بكل النظام في حال الاعتيادية طبعا، بس لكن ساحات الحرب إما في حالة الحرب هم غير متكافية وفي حالة التوتر والفوضى، وأيضا خائفين من السلطة البعثية المتبقية. لابد أداؤهم هي إنعكاس هذا الخوف أو القلق الذين يعيشون فيه. الحالة الحالية هي إنعكاس للواقع الحال للإعلام العراقي، هي عدم المعرفة الإعلاميين بوجود تكنولوجيا متقدمة والإنترنت. الشعب العراقي أيضا تحت سلطة النظام غير مطلعين في التطور الذي حصل في مجال الإعلام، خاصة الإنترنت والفضائيات ونقل تجربات الحرب مباشرة. احنا من مناطق المحررة يوميا لحظة بلحظة نشوف مجريات الحرب، لكن الشعب العراقي تحت النظام غير مطلع إلى الإذاعة الصوت الجماهير والإذاعة البغداد. لهذا فإن الإعلام العراقي بمستوى عقليا إعلاميا عراقيا تعسية يعني. نقطة أخرى لهذا السبب إن الإعلام العراقي يتمارس مع الطول الإعلام العالمي بنفس المستوى، لأن البعثيين نفس المسؤولين البعثيين نفس الشيء يتعاملون مع الإعلام الخارجي الموجودين بعض الصحفيين اللي داخل مجريات الحرب، خاصة حتى مع القناة الجزيرة. السبع يعني سمعت وزير الإعلام سعيد صحاب يتناقض قناة الجزيرة هو تبوك للنظام، وأيضا تبدو بعض الصحفيين في شبكات متعددة مثل شبكة CNN والفوكس والنيوزويك. طيب بلد خلال أعتاد الإعلام العراقي وجهة بعثي بارس وزير الإعلام محمد سعيد الصحاب، وفي حديثي ينقل وجهة نظر النظام العراقي إذا مشاهدة الحرب، فتقيم سوق وزير الإعلام، هل تعتقد أن هذا الأداء هو ما تتطلبه الحرب الحالية؟ والله يعني عندما أسمع للأسلوب الوزير الإعلام البعثي محمد سعيد الصحاب يعني في إعلام وكوزي أشعر بالارتياح. مما يعني حسب رأيي أن العالم بيشوف هذا الأسلوب البعثيين الذين أصبحوا صار 35 سنة يحكمون بهذا الأسلوب الشعب العراقي. إن الكلمات التي تعبر فيها وزير الإعلام هي الوجه الحقيقي للبعثيين أمام كاميرات الإعلام في العالم. فتخيل إن هذا الأسلوب وزير الأسلوب مع وزير الإعلام كشخص لابد أن يكون مطلع ومثقف. يعني أنا أسأل كما عبرات المسؤولين الآخرين خاصة بهم مسؤول علي حسن مجيد والنسبة القبرادي وهذول المثقفين وكلهم نائب العريف وناس الأمويين وصلوا للحكم بيحكمون هاي الشعب الفقير الشعب العراقي. شكرا لفرهاد محمد في الزبالي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة قبيل.
عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق، أيام الخير، لحن وفنان، في دور الفكر والنشر، حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزائيك، رحلة في الذاكرة، نوافذ مفتوحة، من الأجواء العراقية، أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، مراسلنا في باريس شاكر الجبوري التقى اليوم مع خبير فرنسي في الشؤون العراقية للحديث عن الموقف الذي تتخذه باريس منذ بداية الأزمة العراقية، وهو برأيه مرتبط بحسابات داخلية مهمة.
يجري وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دوفيلبان في باريس غدا مشاورات مع الشيخ محمد صباح السالم وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية، وذلك في إطار البحث عن نقاط تقارب ثنائية مشتركة تقلل من العزة التي تجد باريس نفسها فيها على خلفية مواقفها المتشددة من الحرب في العراق. هذه المواقف التي تخضع لعملية تمحيص ومراجعة، وهو ما يفسره وصف الدبلوماسيين الفرنسيين لمباحثات دوفيلبان وصباح السالم على أنها حيوية ومهمة جدا في أبعادها التكتيكية والاستراتيجية. ورغم الشعور السائد في أوساط باريس الدبلوماسية والإعلامية من أن العمل في الميدان العسكري يسير عكس كل الحسابات السياسية الفرنسية، فأن الخبير الفرنسي في الشؤون العراقية جان بول شارنيه له وجهة نظر أخرى يوضحها لإذاعة العراق الحر بالقول أن فرنسا ستعمل مع بريطانيا وألمانيا للعودة بالموضوع العراقي مجتمعا إلى مجلس الأمن الدولي. ومهما كانت فرص النجاح أو الفشل حسب رأيه، فإن الموقف الذي تتخذه باريس من بداية هذه الأزمة مرتبط بحسابات داخلية في غاية الوضوح والأهمية، هي ببساطة حسب رأيه التمسك بشرعية الأمم المتحدة وثوابت المبادئ الفرنسية. وفيما يتعلق بمفاجآت الميدان العسكري ونجاح الخطة الأمريكية في ضوء عمليات الفصل الواسعة بين المدن العراقية المهمة، يقول شارنيه:
Est-ce que l'armée régulière irakienne et la garde républicaine en particulier, au lieu de se battre encore constituée, où il est très probable qu'elle aura le dessous face à la technologie américaine, va se dissoudre dans la population et donc en quelque sorte obliger la population, au moins dans les centres-villes, à prendre les armes ou à constituer des îlots de résistance.
في الميدان تزداد العمليات تعقيدا، فهناك احتمال لجوء القوات العراقية النظامية ومع الحرس الجمهوري إلى أسلوب المواجهة بين صفوف المواطنين بدلا من جهد العسكري المنظم، أي المواجهة المباشرة. وهذا الأسلوب باعتقادي، يضيف هذا الخبير الفرنسي، له علاقة مباشرة بفارق التفوق التكنولوجي الواضح جدا بين القوات العراقية والأمريكية والبريطانية، الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بوجود خطة عراقية لإجبار المدنيين على حمل السلاح والدخول في خنادق المقاومة، وهو ما يحدث بشكل خاص في مدينة البصرة، الأمر الذي يدفع القوات البريطانية إلى التعامل مع الموقف بكل حذر، مشيرا إلى أن التحول في الموقف العسكري سيفرض خيارات الحل السياسي بما ينسجم والتصورات الأمريكية بشكل خاص. ومن هنا يقول شارنيه:
Les termes sont parfois même contradictoires de l'opposition iranienne. Et faut-il y joindre les Kurdes ou pas? Et quels Kurdes? N'est-ce pas? Premier point. Et second point, est-ce que cette opposition va pouvoir rallier la majorité de la population et donc contrer l'éventuelle stratégie iranienne de dissolution de son armée dans la population?
لا أجد بديلا عن خيار واشنطن في تشكيل حكومة انتقالية في العراق تحت إشرافها المباشر، وهذا يرجع إلى كثرة الانقسامات داخل المعارضة العراقية وربما عدم قدرتها على حشد الرأي الداخلي المؤيد لتوجهاتها، وبالتالي الحيلولة دون استخدام العراقيين كدروع بشرية بيد القوات العسكرية المنظمة. وهنا نستذكر قول ماوسي تونغ، يضيف شارنيه بخصوص إبقاء هامش المناورة بيد القوات المسلحة وفي أصعب الظروف وأكثرها تعقيدا، حيث يقول: يجب أن تكون القوات المسلحة مثل السمكة في الماء، أي تتحرك بالاتجاهات المختلفة، حسب ما يعتقد هذا الخبير الفرنسي الذي يستبعد انضمام الشارع الداخلي العراقي إلى صف المعارضة في الوقت الحاضر، وهو سبب التعقيد الإضافي في سير العمليات في الميدان وانعكاسات ذلك على أساسيات التحول الديمقراطي داخل العراق، هذا التحول الذي يثير القلق حتما في دول الجوار، على حد قول جان بول شارنيه. وفي السياق ذاته، أجمعت وسائل الإعلام الفرنسية المقروءة منها والمكتوبة، أجمعت على محاصرة بغداد من اتجاهات مختلفة، وبالتالي بداية المحاصرة الشديدة للقوات المنتشرة في محيطها الداخلي، مما يزيد من فرص نجاح عملية اختبار قدرات المقاومة العراقية وإيصال رسالة تحذير واضحة للنظام، حسب ما تعتقد يومية الفيجارو التي تضع عدد من التساؤلات دون الإجابة عليها في الوقت الحاضر، وهي تتعلق بموقف قوات الحرس الجمهوري والمقربين من صدام حسين حسب وصفها، وبالتالي ردة فعل الشارع العراقي عندما يرى تدفق قوات التحالف بغزارة على بغداد. هذه التساؤلات قد تجيب عليها بدقة تطورات الميدان في الأيام القليلة القادمة، لكي لا نقول الساعات المتسارعة والحبلى بالمفاجآت، ك الوضع داخل العراق مثل ما يكتنبه الغموض يفسره تسارع الأحداث والقدرة على حسم الأمور بوقت أسرع مما كان متوقعا. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
المربد، المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع.
نجدد لقاءنا معكم أعزائنا المستمعين في هذا اليوم،
ونأمل أن تقضوا معنا وقتا طيبا في الاستمتاع بفقرات حلقتنا الجديدة هذه من برنامجكم الأسبوعي
سوق المربد،
وعسى أن تنال رضاكم.
الحيرة التي بنيت قبل الإسلام إلى الجنوب من بابل وعلى مشارف الصحراء، وكانت مركزا حضاريا وتجاريا هاما،
وكان ملوكها المناذرة على صلة وثيقة بالإمبراطورية الفارسية التي كانت تشكل إلى جانب الإمبراطورية الرومانية في الغرب أهم وأقوى إمبراطوريتان عرفتهما تلك الحقبة من الزمن.
وكان الملوك المناذرة يحصلون من الإمبراطورية الفارسية على الدعم والإسناد في مقابل حماية حدودها الجنوبية الغربية المتاخمة للصحراء وتأمين وصول قوافل كسرى سالمة إلى البحرين.
ولهذا كله فقد كان للحيرة جيش قوي استطاع أن يوطد نفوذ ملوكها ويفرض هيمنتهم على المناطق الصحراوية المتاخمة ويمنع الهجمات التي كان يشنها البدو من حين لآخر طلبا للغنائم.
وهكذا فقد شهدت الحيرة نوعا من الاستقرار السياسي والاقتصادي أهلها لأن تكون مركزا حضاريا مهما، فكانت قبلة الشعراء والخطباء والمغنين يقدمون على ملوكها فيمدحونهم وينشدونهم ويحصل منهم بالمقابل على العطايا والهدايا التي تعينهم في التغلب على مشقة الحياة في الصحراء.
ورغم أن الجزيرة العربية آنذاك كانت تسخر بالخطباء والشعراء والتجار، إلا أنهم كانوا أميون لا يحسنون القراءة والكتابة ويتناقلون أشعارهم وحكمهم شفاها. وقد لعبت الحيرة دورا مهما في تعليم أهل مكة أو بعض رجالات قريش الكتابة والقراءة فأشاعوها بدورهم،
وكانت قوافل رحلة الشتاء المتجهة إلى اليمن تتوقف في مدينة الحيرة فترتاح قليلا وتبيعهم وتشتري منهم. وكان سوق الحيرة محطة القوافل الرئيسية في جنوب العراق حتى أنشئ سوق المربد.
ومن سوق الحيرة وصلنا للمثل الشهير رجع بخفي حنين، وقصة المثل تقول:
كان حنين إسكافيا يسكن الحيرة، وذات يوم جاءه إعرابي ليشتري منه خفين، والخف نوع من الحذاء الخفيف، وراح الإعرابي يساوم على سعر الخف طويلا دون أن يشتريه،
فغضب منه حنين وقرر أن يغيظ ذلك الإعرابي، فأخذ أحد الخفين ورماه في طريق الإعرابي، ثم سار مسافة وألقى الخف الثاني في مكان أبعد قليلا.
ولما مر الإعرابي بمكان الخف الأول نظر إليه وقال:
ما أشبه هذا الخف بخف حنين الإسكافي، ولو كان معه الخف الآخر لأخذته.
ثم أن الإعرابي ترك الخف مكانه وسار في طريقه، وإذا به يرى الخف الثاني، ويا لندمه على ترك الخف الأول، وقرر أن يعود ليأخذ الخف الأول، وحتى لا تعيقه ناقته تركها وهرول مسرعا إلى مكان الخف الأول.
وكان حنين يراقب الإعرابي من مكان خفي، فلما رآه قد مضى ليأتي بالخف الأول تاركا ناقته أسرع وساق ناقته ومضى بها بعيدا.
ورجع الإعرابي بالخف الأول فرحا، لكنه لم يجد ناقته، فأخذ الخف الثاني وراح يبحث عن ناقته فلم يعثر لها على أثر،
فحمل الخفين وعاد إلى قومه فسخروا منه وسألوه:
بماذا جئتنا من سفرك؟
جئت بخفي حنين.
ومن يومها ذهب قوله مثلا شاع بين الناس، ويضرب لمن يفشل في مسعاه ويعود بالخيبة. أيضا وصلنا مثل شهير آخر هو جزاء سنمار،
وقصة المثل تقول إن النعمان ملك الحيرة أراد أن يبني لنفسه قصرا عظيما، فاستدعى بناء ماهرا اسمه سنمار وكلفه ببناء القصر، واشترط عليه أن يكون قصرا عظيما ما رأى أحد مثله.
فاجتهد سنمار في بناء القصر على أحسن صورة، وترقب عليه أحسن الجزاء. ولما اكتمل البناء طاف النعمان يرافقه سنمار بجميع جوانب القصر، ثم صعدا إلى سطحه فسأله النعمان:
هل هناك قصر مثل هذا؟
كلا يا مولاي الملك، لا أظن أن هناك قصرا مثله.
وهل هناك بناء غيرك يستطيع أن يبني مثل هذا القصر؟
كلا يا مولاي كلا.
ففكر النعمان الملك سريعا وقال في نفسه:
إذا عاش هذا البناء فسيبني قصورا أخرى أجمل من هذا القصر.
ولأن النعمان لا يتمنى أن يكون لغيره من الملوك قصرا أجمل من قصره، صرخ بأعلى صوته:
يا جنود، يا حرس، احملوا السنمار والقوا به من سطح القصر إلى الأرض.
ولما فعلوا ذلك انكسرت عنقه ومات، وصار الناس يضربون هذا المثل جزاء سنمار لمن يقدم خيرا للناس فيجزونه شرا.
ألف
وأراد معاوية أن يولي قائدا على جيشه قبيل القتال مع الروم، فكتب عهدا أي وثيقة يعين بها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قائدا، ثم سأله:
ما تصنع بعهدي هذا؟
أتخله يا أمير المؤمنين إماما فلا أتجاوزه.
رد علي عهدي.
يعني إنه يبطل الاتفاق أي يعفيه من قيادة الجيش. وأعطى معاوية في اليوم التالي العهد إلى ابن عوف الغامدي وسأله:
قد وليتك الجيش وهذا عهدي لك، فما أنت صانع بعهدي؟
أتخذه إماما ما وافق الحزم.
يعني إذا تناسب مع الحزم الذي يتطلبه القتال.
أتخذه إماما ما وافق الحزم، فإذا خالف الحزم خالفت كتابك وأعملت رأيي.
أنت لها يا ابن عوف.
ثم ولاه معاوية قائدا للجيش.
قالوا في الأمثال: الما يعرف تدابيره حنط تاكل شعيره.
من قدر على إدارة أموره قدر على إدارة أمور غيره.
لا شيء يرفع من مقام المرء مثل مراعاته لحقوق الناس، ولا شيء ينزل من مقامه عندهم مثل استهانته بها.
إذا كفرت عن ذنب فقد وفيت دينا ثم كسبت في وقت واحد.
ضع اصبعك في عينيك وخمن كيف تؤذي غيرك.
انظر بعيون الآخرين حتى يرون بعينك.
لا تكن يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر.
إذا لم يعجبك شخص فلا تنكر حقه.
الأرض حبلى بالأشجار والزهور والعشب الأخضر، تهيم على فسحاتها قطعان الماشية المزركشة الألوان، وهناك فوق رابية معلقة إلى السماء يتطاير الأوز الأبيض غنجا وحبورا.
وأنا أمتطي قطارا ينهب السكة العجوز يخب نحو مدينة جميلة، سأنزلها سأنزلها وأتركها سريعا إلى مدينة أخرى وأخرى، ولا أعلم أين سيتوقف القلب عن الوجيب.
كانت هذه قصيدة من الشاعر مؤيد عبد الستار تحمل اسم نبضات، ومنه نستمع أيضا إلى قصيدة أخرى تحمل اسم نافذة الغربة.
من علبة في الطابق الحادي عشر تطل عيوني على مدينة أكوام من حجر، يتدلى رأسي مرهقا ترهف السمع أذناي، عسى أن تلتقط خبرا من الأقاصي.
خبرا يقرع الصدغين بمطرقة تحمل من جبل نخلة نهرا رنين، ومن نافذة العلبة المصورة بالحديد أمد يدي، أمدها كي تطول أميالا كي تلمس شعاعا من ضوء قمر نائي، وأختفي وأختفي وراء شراع الغربة والسنين.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق ذوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة من الفنانين والفنانين.